إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما ذكر سابقا إخواني في الله، ستكون مثل هذه الأيام قراءة في رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والموسومة بأصول التفسير أو أصول في التفسير. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شرع المؤلف رحمه الله تعالى كعادة المصنفين البداء بالبسملة، وما ذاك إلا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا للإجماع الذي انعقد على مشروعية الافتتاح بافتتاح الكتب بالبسملة. قال مؤلف رحمه الله تعالى: مقدمة. والمقدمة التي تكون بين يدي الرسالة والتصنيف تكون على أحد قسمين يسميها العلماء، إما مقدمة علم أو مقدمة كتاب. ومقدمة العلم فهذه يبتدئ بها بعض العلماء ويعنون بها ذكر المبادئ العشرة، إن مبادئ كل فن عشرة: الاسم والموضوع ثم الثمرة، وذلك بذكر اسم الفن وموضوع الفن وثمرة الفن واستمداد الفن وحكم هذا الفن. فهذه المبادئ العشرة يسميها العلماء بمبادئ العلم. وأحيانا يبدأون الرسائل والكتب بمقدمة الكتاب. إذا عندي مقدمة العلم وهي المعنية بذكر المبادئ العشرة، وأحيانا تكون بذكر مقدمة الكتاب وهي ما يقدم المؤلف رحمه الله تعالى بين يدي رسالته. ومقدمة الكتاب طبعا هذا عند البلاغيين ينبغي أن تشتمل على بعض الواجبات التي ينبغي ذكرها، وكذلك تشتمل على بعض المستحبات التي ما ينبغي أن يفرط فيها صاحب المقدمة. مع التنبيه، عندما أقول أن المقدمة لابد أن تشتمل على بعض الواجبات، الواجب هنا الواجب الاصطناعي ليس الواجب الشرعي، الواجب الاصطناعي. إذا أراد أحد أن يؤلف في مقدمة كتاب ما عليه أن ينضبط بالواجبات التي أمر أهل البلاغة بكتابتها ضرورة، وهذا كما قلنا من الواجب الاصطناعي ليس من الواجب الشرعي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه المقدمة بذكر خطبة الحاجة، وهذه الخطبة مشهورة وشهيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ أنه كان غالبا ما يستفتح به الخطب عليه الصلاة والسلام والمقالات التي يخاطب بها الناس. وجاء ذلك عن جمع من الصحابة، أثر ذلك عن ابن مسعود وعن جابر وعن ابن عباس وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا، عن غيرهم، أنهم أثروا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام فيهم خطيبة استفتح بخطبة الحاجة. وطبعا هذه المقالة وهذه الخطبة التي بين أيدينا فيها لها مقامات ولها كذلك تعليقات، لكن ليس هذا الأوان، أوان ذكر السرد في هذا الشرح. لكن ننبه على مسألة يناسب ذكرها في هذا المقام ونحن في صدد خطبة الحاجة، وهي مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، وهي خطبة الحاجة، هل يشرع أن يستفتح بها في الخطب فقط أم أنها كذلك تنسحب على الرسائل والمصنفات والكتب كما فعل الشيخ هاهنا، إذ أنه ابتدأ الرسالة بخطبة الحاجة؟ هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من يرى أن خطبة الحاجة ما تذكر إلا استفتاحا للمقامات والخطب الكلامية فقط، قال وهذا الذي أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من تتبع خطبة الحاجة إنما كانت تؤثر عن نبينا في مقاماته الكلامية، في خطب النكاح وفي خطب الجمع وهكذا في التجمعات الناس إذا اجتمع بهم. أما ما يتعلق بالمصنفات فقال ما أثر هذا عن نبينا أنه كان يبتدئ بخطبة الحاجة كتابة، وإنما كان يكتفي بالبسملة، وهذا قول جنح إليه جماعة من العلماء، وبعضهم من يرى العموم وأن ما ثبت الاستفتاح به هنالك ينسحب حكمه في أي استفتاح، كما صنع شيخنا أو شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، إذ أنه استفتح بخطبة الحاجة. فتكن يا عبد الله على دراية بهذا الخلاف الدائر بين العلماء. قال رحمه الله تعالى فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول. أصول العلوم مهم جدا، ضبطه وإتقانه مهم جدا حتى يكون قيام باقي العلم على هذا الأساس وعلى هذا الأصل المتين، على هذا الأساس وعلى هذا الأصل المتين. وأصول العلوم تكمن في ذكر القواعد العامة، في ذكر القواعد العامة التي بعد ذلك يتفرع منها التفريعات. ولا يمكن لأحد يا عبد الله أنه يستمكن من الفروع وهو قد ضيع الأصول، لا يمكن هذا. إذن عليك يا عبد الله بإتقان الأصل، لأنك بإتقانك للأصل تتقن بعد ذلك ما يتفرع منه. والعبارة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين من العبارات المشهورة، من حرم الأصول حرم الوصول، أي من حرم أصول العلم حرم الوصول إلى منتهى. ما يمكن أنك تصل إلى منتهى وأنت لم تتقن أول العلم وهو ضبط الأصل. قال رحمه الله تعالى ومن أجل فنون مضمونه، إذ أن علم التفسير ما هو مضمونه وما هو موضوعه؟ مضمونه موضوعه هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكفى بهذا شرفا. علم يعتني بدراسة وفهم كلام الرب سبحانه وتعالى، ليس كلام أي أحد، فشرف العلم يكمن في شرف معلومه. فإذا كان علم التفسير يعتني بهذا المضمون وهو كلام الله سبحانه وتعالى، فلا أحد بعد ذلك يداريه ولا يباريه في باب الشرف، في باب الشرف ولا في باب الجلالة. فعلم التفسير من أشرف العلوم وأجلها لهذه المظنة، إذ أنه يدور على فهم كلام الرب سبحانه وتعالى. قال الذي وتبيين معاني كلام الله عز وجل، وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. الحاصل إخواني في الله أن ذلك يدلك على أن أشرف العلوم هو علم التفسير، وقد صرح بهذا الزركشي رحمه الله تعالى كما في كتابه البرهان بأنه من أشرف العلوم. لماذا؟ لتعلقه بكلام الله سبحانه وتعالى، بل أن بعض العلماء كذلك أنزلوا بعض الآيات على هذا العلم، كما في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هي الحكمة؟ نقل عن مجاهد رحمه الله تعالى قال هو فهم القرآن، فهم القرآن. فعندهم أن من كانت له دراية بفهم القرآن فهذا قد أوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومثله نقل عن مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى أنه فسر هذه الآية، فسرها بعلم القرآن، الحكمة هنا بعلم القرآن. فدل ذلك على أن دخول في هذا الفن وهو فن التفسير والتعرف على معاني كلام الرب سبحانه وتعالى من أشرف العلوم. والناس في هذه الأزمان قد فرطوا في هذا الباب. بعض الناس وإن أقبل على القرآن تجده ينحصر إقباله فيما يسمى بالتلاوة فقط، يعتكف على تلاوته، والتلاوة هي أمر تعبدي يحمد عليه فاعله، لكن ليس هو كل الشأن. الشأن يا عبد الله ولا ينزل رتبة عن التلاوة التفقه، وهكذا التدبر والتأمل لمعاني القرآن، فهذا أولى وأولى بالعناية. لكن تجد أن الناس عكفوا على جانب دون جانب وهو لا يقل أهمية. قال رحمه الله تعالى: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبت إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. قال: وتلخص ذلك فيما يأتي. سيأتي المؤلف الآن رحمه الله تعالى ذكر أهم المواضيع التي ضمنها في هذه الرسالة التي بين أيدينا. قال رحمه الله تعالى: ويتلخص ذلك فيما يأتي. القرآن الكريم، أي مباحث متعلقة بالقرآن. قال: متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نزل به عليه من الملائكة؟ أول ما نزل من القرآن. نزول القرآن على نوعين: سببي وابتدائي. القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقة. وترتيب القرآن: كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر التفسير، أي سيتكلم كذلك مسائل متعلقة بالتفسير وهي أصل الرسالة. قال: معنى التفسير لغة واصطلاحا، وبيان حكمه والغرض منه. الثاني: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. المرجع في التفسير إلى ما يأتي: كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله، كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سيما ذو العلم منهم، والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور: ترجمة القرآن، تعريفها، أنواعها، حكم كل نوع. خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير: ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، التشابه حقيقي ونسبي. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. القسم، تعريفه، أداته، فائدته. القصص، تعريفها، الغرض منها. الحكمة من تكرارها واختلافها في طول والقصر والأسلوب. الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. الضمير، تعريفه، مرجعه، الإظهار في موضع الإضمار وفائدته. الالتفات وفائدته، ضمير الفصل وفائدته. هذه إخواني في الله ملخص رؤوس الأقلام التي ستأتي مباحث الكتاب في البحث فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك تتم للفائدة إخواني في أن نعرج على مسألة وهي مهمة كذلك، وهي ذات صلة بما نحن بصدده، ما يتعلق بتعريف أصول التفسير. ما يتعلق بتعريف أصول التفسير، ما الذي نعنيه بهذا العلم؟ هو علم من العلوم التي استحدثت والتي اتخذت خدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، كباقي العلوم التي هي عن بهذا الصدد، كعلم التجويد وعلم القراءات وعلم الرسم، وهكذا هذا العلم أصول التفسير من العلوم التي أنشئت خدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فما معنى هذا العلم وما معنى أصول التفسير؟ الأصول جمع أصل، جمع أصل، والأصل عند العلماء في الاصطلاح يستخدم لعدة معان، فيذكر الأصل ويراد به الدليل، ويراد منه الراجح، ويراد منه الاستصحاب، ويراد منه القاعدة الكلية، هذا أصل وذاك أصل وذاك أصل، ألفاظ متشابهة لكن المعاني في مضمونها يختلف، فهي تختلف باستخدام العلماء، لكنها في لغة العرب تدور على معنيين اثنين، معنيين اثنين، الأصل في لغة العرب تدور على معنيين اثنين، على أسفل الشيء وعلى أساس الشيء، على أسفل الشيء وعلى أساس الشيء، هذا أصله هو أصل الأصل في لغة العرب، أسفل الشيء وأساس الشيء، كما في قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومن هنا عرف العلماء الأصل وهو ما يبنى عليه غيره، الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، إذن هذا هو الأصل، هو الأساس، وهو القاعدة. ومن هنا قال علماء إذا نرى أن كلمة أصل هناك كلمات ترادفها في المعنى، فعندي أصل وعندي أساس وعندي قاعدة، تجد أن هذه الكلمات الثلاث مثلا معانيها متقاربة، ومن هنا تجد أن هذه الكلمات لربما في هذا العلم تترادف، تجد بعضهم يقول علم أصول التفسير، علم أسس التفسير، علم قواعد التفسير، وكلها معنى واحد، كلها معنى واحد، لأن هذه معاني مترادفة، كلها معاني مترادفة، فأصل أصول التفسير وقواعد التفسير وأسس التفسير هي كلها في علم واحد، ويجمعها علم القرآن أو ما يسمى بعلوم القرآن. فهذا ما يتعلق بمعنى الأصل وهو ما يبنى عليه غيره. التفسير سيأتي معنا لأن المؤلف قد تكلم وسيأتي معنا ما يتعلق بالتفسير ومعنى التفسير، وأشار المؤلف هنا في المقدمة قال ما قال علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله، إذن هذا التفسير، التفسير في اصطلاح العلماء هو بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى. إذن علمنا ما معنى الأصل وهو القاعدة الأساس، وما معنى التفسير هو معاني تبيين كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا ما يتعلق بمعنى الكلمة الأولى وما يتعلق بمعنى الكلمة الثانية نأتي الآن إلى الدمج. فما معنى أصول التفسير؟ أصول التفسير عرف العلماء رحمهم الله تعالى بقوله قالوا هي الأسس والقواعد، الأسس والقواعد والمقدمات العلمية التي تعين المفسر على بيان كتاب الله، القواعد والأسس والمقدمات العلمية التي تعين المفسر على بيان كتاب الله سبحانه وتعالى أو بيان كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى أصول التفسير، فهو يتعلق بالقواعد، يتعلق بأصول، يتعلق بأسس، إذا ضبطت عند صاحبها فحين ستعينه على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم إخواني له فوائد كثيرة، طبعا المقام يضيق عليه، لكن نذكر رؤوس الأقلام أهمية هذا العلم وثمرة هذا العلم. من أعظم ثمرات هذا العلم تستطيع أنك تتزود يا عبد الله بهذا العلم ما فيه الرد، ما فيه الرد على أعداء الدين، ما فيه الرد على أعداء الدين، أعداء الدين وهم كثر لا كثرهم الله، سواء كانوا من الداخل أو من الخارج، ما فتئوا في الطعن في كلام الله وفي كتاب الله. أعظم وسيلة لإسقاط مهابة الدين في قلوب الناس أو الطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن تسلح بعلوم القرآن وبأصول التفسير عرف كيف يرد عن كتاب الله ويدافع وينافع ويرد هذه السيام على أصحابها، سواء كانوا من الزنادقة من خارج الملة أو كانوا من أهل البدع ممن يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن التصدي لهؤلاء إلا بمثل التسلح بهذا العلم، مثل ما ذكر العلماء مثل في قوله تعالى أن بعض الزنادقة كان يطعن في كلام الله ويقول انظروا القرآن فيه شك، القرآن ليس فيه جزم، فإذا سئل كيف هذا يقول أما سمعت في القرآن عندكم فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، إيش معنى أو؟ يعني القرآن كان مو واثق،
القرآن يأتي ببعض الحقائق وهي ليست حقائق بل هي على سبيل التخمين. إيش معنى 100,000 أو يزيدون؟ هذا قرآنكم يا أخوان نراجعه. فهذه نعم شبهة يدلي بها بعض الزنادقة في الطعن في كلام الله، لكن علماء التفسير تصدوا مثل هذه الشبهة ولهذه الترهات وبينوا أن من علم التفسير ما يتعلق بعلم اللغة، وأن هذه الآية تحمل على عدة محامل ليس على محمل واحد. منهم من قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هنا أو بمعنى بل، وهذا من باب الإضراب، أي إلى 100,000 بل يزيدون، وهذا موجود في اللغة. أو أن أو تحمل بمعنى الواو من باب التعاطف المعاني في حروف الجر، ومعنى إلى 100,000 أو يزيدون أي وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، أو هنا بمعنى الواو. وهكذا محمل ثالث ذكره الفراء رحمه الله تعالى. الشاهد كيف توصل العلماء لهذا؟ لقوة تمسكهم بأصول التفسير والقواعد الموجودة عندهم أسعفهم ذلك إلى فهم مراد الله سبحانه وتعالى، ومن ثم الرد على أهل الزندقة. وهكذا قل فيما يتعلق بأهل البدع من المناهج المنحرفة ممن حاولت أن تضيف بعض المباحث المبتدعة على كلام الله سبحانه وتعالى من التحريف والتأويل وصرف النصوص عن ظاهرها، لكن بهذه العلوم ولمن تبصر بها استطاع أن يدفع عن كلام الله هذه الأغلوطات. كذلك من فوائد هذا الفن معرفة الطرق الصحيحة لتفسير القرآن، معرفة الطرق الصحيحة لتفسير القرآن ومعرفة ما يقبل منها وما لا يقبل. التفسير إخواني في الله الذي به يكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى وليس على نمط واحد عند العلماء، هناك أنماط كثيرة، مدارس التفسير مدارس عديدة، كل له منحى نحاه يريد أن يفسر كلام الله وكتاب الله، وهذه المباحث طويلة وعريضة وكثيرة. فكيف تميز كيف تميز الذي يقبل منها وما الذي لا يقبل؟ عندنا مثلا ما يسمى بالتفسير المقارن، عندنا مثلا ما يسمى بالتفسير التحليلي، هناك ما يسمى بالتفسير الإجمالي، هناك ما يسمى بالتفسير الموضوعي، هناك ما يسمى بالتفسير الإشاري، الإشارات الذي كان عند المتصوفة في ذكر بعض الإشارات، أنواع كثيرة انكبت على كلام الله جل وعلا تحت عباءة التفسير، فمنها ما يقبل ومنها ما لا يقبل. فكيف ما هو المقياس في قبول بعضها وفي رد بعضها؟ ما يمكن يا عبد الله أن تعلم وتميز بين الصحيح منها والباطل منها إلا بالتثبت من هذا العلم، تعرف ما هي القواعد، القواعد التي سطرها العلماء حتى يفهم من كلام الله، ومن ثم نتعرف على بعض الطرق. الطريق الأخير الذي جاء عن طريق ما يسمى الإعجاز العلمي، طبعا طريقة من طرق التفسير تسلط الإعجاز العلمي على كلام الله سبحانه وتعالى، هل يقبل برمته أو يرد البتة؟ لا نقول هذا بها، لكن ما وافق أصول التفسير يقبل، يوجد هذا، وهناك والكثير منها ما هو غلط، ما هو غلط ليس بصواب، منها ما هو لي لعنق الآية، لي لعنق الآية حتى نوصلها إلى المراد الذي نريد في أذهاننا، أن القرآن فيه مكيف، القرآن فيه طيارة نفاثة، القرآن فيه أسانسير، يوجد هذا، هذا تصورت الإعجاز العلمي على القرآن، بعض ما فيه تعسف. فهناك أنواع من التفاسير سلطت على القرآن، فما يمكن أن تميز يا عبد الله الطريقة الصحيحة منها وما ليس بصحيح إلا بهذا العلم، هو علم أصول التفسير. كذلك قال العلماء في هذا الفن معرفة من يصلح تفسيره ومن لا يصلح تفسيره. كذلك كما تكلمنا عن الطرق نتكلم عن الأشخاص الذين تفسروا كلام الله سبحانه وتعالى، هم ثلة من العلماء ليس، لكن هل هم كلهم على منهج واحد؟ هل هم كلهم على عقيدة واحدة؟ طبعا لا، هناك من تكلم بالقرآن بكلام فيه شطحات، حتى قال من قال من المترجمين من العلماء قال يا ليته لم يفسر في كلام الله. لماذا؟ لأنه خرج عن الجادة. ومن أهل العلم من تكلم عن بعض المفسرين الذي قد فسر القرآن في أكثر من 20 مجلدا، قال بعضهم أن هذا التفسير المسمى بالتفسير حوى كل شيء إلا التفسير، حوى كل شيء إلا التفسير، يعني وإن كان مسمى اسم تفسير لكنه دخل في علوم وعلم التفسير حقيقي لم يخوض فيه. لماذا؟ لأن طريقة المؤلف وفهم المؤلف للتفسير غلط. فبمعرفة أصول التفسير تميز بين المفسرين، كما تميز بين الطرق المسلطة، كذلك تحكم ماذا على الأشخاص الذين تسلطوا على تفاسير القرآن، هل هم أهل لأن يؤخذ عنهم أم لا؟ وهذا المقياس يرجع إلى مدى استثاقهم من هذا العلم، علم أصول التفسير. وكذلك في هذه القواعد أو في علوم التفسير فيه معرفة إخواني في الله إلى ما عليه سلفنا الصالح من بذل الجهود العظيمة، قواعد كثيرة، قواعد ضخمة أساسها متين، عكفوا وسهروا على إتقانها وعلى ضبطها، كل ذلك بذلا وجهدا منهم لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. فنعرف قدر هؤلاء وعظمة هؤلاء وتضحية هؤلاء لدين الله سبحانه وتعالى، أن سطروا الأمة ما فيه رعاية لكلام الله سبحانه وتعالى. فهكذا كذلك مسائل كثيرة، لكن سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بهذه المقدمة الشيء الكثير مما يضيف معاني باهرة وحكم عظيمة من ثمرة هذا العلم النبيل وهذا العلم الشريف الذي ينبغي لكل مسلم أن يكون على دراية ولو بمجمله، لأنه به تفهم يا عبد الله كلام الله سبحانه وتعالى. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.